يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 19.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس 19 في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل. قال: الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، فمن نازعه ذلك أحقره. الواحد الأحد الرب الصمد، فلا شريك له فيما أبدعه وفطره. الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. العليم الخبير، فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده على ما أولى من فضله ويسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، وأزال به ظلمات الشرك وقتره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم تسليما. قال إخواني: كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام وعلى منارة، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين في السنة 8 من الهجرة، فأنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، والإيمان عن الكفر، والإسلام عن الاستكبار. قال: أعلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكسرت فيه أوثان الشرك، فما لها بعد ذلك انجبار. قال: وسبب هذا الفتح العظيم أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الحديبية في السنة 6، كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية، فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فأغارت على خزاعة وهم آمنون، وأعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها. أما قريش فسقط في أيديهم، ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم، فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه، ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفعا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفلح، ثم كلم علي بن أبي طالب فلم يفلح أيضا، فقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟ قال: ما أرى شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فاجري بين الناس. قال: أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ولكن ما أجد لك غيره. قال: ففعل أبو سفيان ثم رجع إلى مكة، فقالت له قريش: ما وراءك؟ قال: أتيت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. ثم أتيت ابن أبي قحافة وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته أجرت بين الناس، قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويحك، ما زاد الرجل يعنون عليا إلا ما زاد الرجل يعنون عليا أن لعب بك. والمعنى أنك فعلت شيئا لا فائدة فيه. قال وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال وأخبرهم بما يريد واستنفر من حوله من القبائل وقال اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها، ثم خرج من المدينة بنحو 10,000 مقاتل وولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. ولما كان في أثناء الطريق لقيه في الجحفة عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما وفي مكان يسمى الأبواء، لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمته عبد الله بن أبي أمية وكانا من أشد أعدائه فأسلما فقبل منهما، وقال في أبي سفيان أرجو أن يكون خلفا من حمزة، يعني كان يرجو إسلامه. قال ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى مر الظهران قريبا من مكة أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبوا الأمان منه ولا يحصل القتال في مكة البلد الأمين. قال فبينما هو يسير سمع كلام أبي سفيان بن حرب يقول لبديل بن ورقاء ما رأيت كالليلة نيرانا قط، فقال بديل هذه خزاعة، فقال أبو سفيان خزاعة أقل من ذلك وأدل. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه فقال ما لك يا أبا الفضل؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. قال فما الحيلة؟ قال العباس اركب حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لأغنى عني. قال ما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فتلك أبو سفيان فقال له العباس ويحك أسلم، فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون، فمرت به القبائل على راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول مالي ولها حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، فقال من هذه؟ قال العباس هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فلما حاداه سعد قال أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ورأيت مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره بما قال، قال سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، يعني أخطأ، ويطلق لفظ الكذب بمعنى الخطأ كثيرا في لغة العرب. قال ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد وتدفع إلى ابنه قيس، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا. وهذا من الحكمة أن الكبير في قومه إذا أخطأ يعاقب عقوبة لا تعين الشيطان عليه، فأخذ منه الراية لما صنع لأجل يدرأ فتنة أكبر منها، لأنه قال كلمة لا تليق. وإذا رأى الناس سكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعظم الأمر، كما أن مثل سعد ليس ممن يعاقب عقوبة تكون به هضمة. فكانت هذه العقوبة أخذت منه الراية وأعطيت لابنه، فبقي له شيء، وفي نفس الوقت أظهر للناس النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير راض عن قول سعد. وهذه حكمة في كيفية هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علاج ما تقع من مشكلات. وهكذا ينبغي الداعي إلى الله ومن ولاه الله شيء من أمور المسلمين أن يستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهها ما يعينه في حياته العلمية والدعوية العلمية والعملية. وهذا ما يسمى بفقه السيرة. وفقه السيرة من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها. فيدرس الإنسان السيرة دراسة تدبر وتفقه، كما يؤخذ الفقه من الأحكام الشرعية يؤخذ الفقه كذلك من السيرة. لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى اليمن معاذا وأبا موسى؟ من معاذ حتى يرسل إلى اليمن؟ ومن أبو موسى حتى يرسل إلى اليمن؟ هذا من فقه السيرة، حتى يعرف كذلك أهل الإسلام هذه الأحكام، فيرسل الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب. لماذا أرسل دحية؟ ولماذا أرسل فلان؟ لماذا كان فلان الواسطة في الصلح؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريق ولم يختار هذه الطريق؟ لماذا كان من بنود الصلح كذا وكذا؟ هذا كله من فقه السيرة، مما يؤخذ من الأحكام المستنبطة في فقه السيرة، فهي مفيدة جدا لطالب العلم، بل للداعي إلى الله لا يستغني عنها المكتفي ولا المبتدي. قال رحمه الله تعالى: ورى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا إذ صارت إلى ابنه، ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز راية بالحجون، والحجون أعلى مكة، الجهة المرتفعة من مكة. قال: ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا قد طأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن جبهته تكاد تمس رحله، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرجعها. وبعث صلى الله عليه وسلم على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، وقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من جميع مداخلها، دخلها من جميع مداخلها، من جهة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. وفي هذا دليل على ما ينبغي أن يعتني به أهل الإسلام من إظهار القوة لأهل الإسلام. ولأجل هذا كذلك مرت تلك القوافل أمام أبي سفيان لأجل أن يرجع إلى أهل مكة ويخبرهم بما رأى، فيكون ذلك أولا سببا في دخول الهيبة والرعب من أهل الإسلام، وثانيا حتى لا يحصل قتال. وهذا ظفر ونصر أن يدخلوا مكة دون قتال، هذا الذي حصل، إلا أفراد وقتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي إن شاء الله، إما لشيء فعلوه قبل أو كذلك لأمور أخرى حصلت في نفس عام الفتح. قال رحمه الله: حتى أتى المسجد الحرام فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها. وفي هذا دليل أن من أسباب تحريم الصور الشرك، فهم يعظمون الصور تعظيم عبادة، ولهذا جعلت في جدار الكعبة صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتصاوير أخرى. وكذلك كما تقدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم متطئا رأسه متواضعا، هذا خلق من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، أن المسلم ينبغي في مواضع النصر لا يدخله الكبرياء، بل ينبغي على العكس يكسر ما قد يأتي في نفسه من الكبرياء بالتواضع الحسي والمعنوي. فمن الحسي أنه طأطأ رأسه، وخلق الكافرين والفاجرين العكس، إذا انتصر ماذا يفعل؟ كبرياء حسا وفعلا، وتعالي على الخلق، وربما ظلم وعدوان بغير حق. وهذا الذي قاله أبو سفيان لما أبو جهل لما وصلوا في غزوة بدر كما تقدم معنا، خيلاء وكبرياء قبل الحرب فأذلهم الله. ولذلك المسلم دائما ينظر فيما في يده كيف يكون مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم. قال رحمه الله تعالى: قال فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها، فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها وحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، فأخذ بعضادتي الباب وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: ولما كان اليوم الثاني، وهذه الجملة تكلم عليها بعض أهل العلم، وأصل القصة ثابت صحيح، وأشار في التعليق إلى شيء من ذلك. قال: ولما كان اليوم الثاني من الفتح، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. والمعنى أن مكة ينبغي أن تبقى محرمة، لا يجوز فيها قتل ولا قتال، وأن ما وقع في عام الفتح هو إذن خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لتطهر مكة من الشرك والكفر. وهنا تأتي مسألة: هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يعني عدم جواز فعل ذلك شرعا؟ وإن كان قد يقع قدرا، أم أنه يدور الحكم مع علة وجودا وعدما؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والصحيح الثاني أن ما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأجل الشرك والكفر وإزالته جاز لغيره. فلو قدر، وإن شاء الله لن يكون، أن تسلط كفار ومشركون على البيت، فهل يجوز لأهل الإسلام أن يدخلوا البيت يطهروه من الشرك والكفر؟ الجواب ماذا؟ نعم بلا شك. لن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل ولن تحل لأحد بعدي، إنما لن تحل ولم تحل بمعنى على غير هذا الوجه. وأما أن يطهر بلد الإسلام ولو مكة من الشرك والكفر إلى الإيمان والإسلام والسنة فهذا أمر واجب. قال وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يوم الفتح، ثم أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر لأنه لم ينوي قطع السفر. أقام كذلك لتوطيد التوحيد ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان ومبايعة الناس. وفي هذا دليل أولا على أن السفر ليس له حد وعدد، ليس 3 أيام كما يقول كثير من الفقهاء. وفيه دليل كذلك أن المسافر يجوز له أن يفطر ولو لم يكن في مشقة تنقل وسفر إذا كانت المصلحة تقتضي الفطر. وفي تلك الفترة المصلحة تقتضي الفطر لأنه كما ذكر أقام لتوطيد التوحيد ودعائم الإسلام وكذلك مبايعة الناس. قالوا في الصحيح عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح ليبايع على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها ولكن يبايعوا على الإسلام والإيمان والجهاد. ولهذا قال في الحديث الآخر حديث عائشة وغيرها لا هجرة بعد الفتح، انتهت الهجرة بعد أن صارت مكة دار إسلام. قال وبهذا الفتح المبين تم نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا وعاد بلد الله بلدا إسلاميا أعلن فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه، وصارت الدولة فيه للمسلمين واندحر الشرك وتبدد ظلامه والله أكبر ولله الحمد، وذلك من فضل الله على عباده إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة وحقق النصر للأمة الإسلامية كل وقت وفي كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين.